انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تحتاج اليها احتياجك للاكل الصحي والتمارين الرياضية، تنمي لديك الخيال والإبداع، تأخذك من البؤس إلى حدائق الأمل. إنها قراءة الكتب. يأتيكم هذا في برنامج حكاية كتاب مع آية عبد العظيم على الراديو تسعينات اف ام.
حكاية كتاب مع آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
أما بعد، فإنا صنفنا كتابنا في أخبار الزمان، وقدمنا القول فيه في هيئة الأرض ومدنها وعجائبها وبحارها وأغوارها وجبالها وأنهارها وبدائع معادنها وأصناف مناهلها وأخبار غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار وأخبار الأبنية المعظمة والمساكن المشرفة وذكر شأن المبدأ وأصل النسل وتباين الأوطان، وما كان نهرا فصار بحرا، وما كان بحرا فصار برا، وما كان برا فصار بحرا، على مرور الأيام وكرور الدهور وعلة ذلك وسببه الفلكي والطبيعي وانقسام الأقاليم بخواص الكواكب ومعاطف الأوتاد ومقادير النواحي والآفاق وتباين الناس في التاريخ القديم واختلافهم في بدئه وأوليته من الهند وأصناف الملحدين، وما ورد عن ذلك من الشرعيين، وما نطقت به الكتب وورد على الديانيين. ثم أتبعنا ذلك بأخبار الملوك الغابرة والأمم الداثرة والقرون الخالية والطوائف البائدة على مر سيرهم في تغيير أوقاتهم وتضيف أعصارهم، من الملوك والفراعنة العادية والأكاسرة اليونانية، وما ظهر من حكمهم ومقائل فلاسفتهم وأخبار ملوكهم وأخبار العناصر إلى ما في تضاعيف ذلك من أخبار الأنبياء والرسل والأتقياء، إلى أن أفضى الله بكرامته وشرف برسالته محمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فذكرنا مولده ومنشأه وبعثته وهجرته ومغازيه وسراياه إلى أوان وفاته واتصال الخلافة واتساق المملكة إلى الوقت الذي شرعنا فيه في تصنيف كتابنا هذا، من خلافة المتقي لله أمير المؤمنين وهي سنة 32 و300، ثم أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ ومن درج في السنين الماضية من لدن البدء إلى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم وما تلاه من الكتاب الأوسط، ورأينا إيجاز ما بسطناه واختصار ما وسطناه في كتاب لطيف نودعه لمع ما في ذينك الكتابين مما ضمناهما، وغير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأمم الماضية والأعصار الخالية مما لم يتقدم ذكره فيهما، على أننا نعتذر من تقصير إن كان ونتنصل من إغفال إن عرض، لما قد شاب خواطرنا وغمر قلوبنا من تكاذف الأسفار وقطع القفار، تارة على متن البحر وتارة على ظهر البر، مستعلمين بدائع الأمم بالمشاهدة، عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة. وكان مما دعاني إلى تأليف كتابي هذا في التاريخ وأخبار العالم وما مضى في أكناف الزمان من أخبار الأنبياء والملوك وسيرها والأمم ومساكنها، محبة احتزاء الشاكلة التي قصدها العلماء وقفاها الحكماء، وأن يبقى للعالم ذكرا محمودة وعلما منظوما عتيدة. فإنا وجدنا مصنف الكتب في ذلك مجيدا ومقصرا ومسهبا ومختصرا، ووجدنا الأخبار زائدة مع زيادة الأيام، حادثة مع حدوث الأزمان، وربما غاب البارع منها على الفطن الذكي، ولكل قسط يخصه بمقدار عنايته، ولكل إقليم عجائب يقتصر على علمها أهله، وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار، ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار واستخراج كل دقيق من معدنه وإثارة كل نفيس من مكمنه. وقد ألف الناس كتبا في التاريخ والأخبار ممن سلف وخلف، فأصاب البعض وأخطأ البعض، وكل قد اجتهد بغاية إمكانه وأظهر مكنون جوهر فطنته.
مستمر في حد يجدد ويغير، وفي حد محلك سر،
السر اللي يخليك الأول
وتفضل مستمر
في حد يجدد ويغير،
وفي حد محلك سر، ومحدش عاش على الماضي وكمل، كان لازم
قد وسمت كتابي هذا بكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، لنفاسة ما حواه وعظم خطر ما استولى عليه من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السالفة في معناه وغرر مؤلفاتنا في مغزاه، وجعلته تحفة للأشراف والملوك وأهل الدرايات لما قد دمنته من جمل ما تدعو الحاجة إليه وتتنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف وغبر في الزمان، وجعلته منبها على أغراض ما سلف من كتبنا ومشتملا على جوامع يحسن بالأديب العاقل معرفتها ولا يعذر في التغافل عنها. ولم نترك نوعا من العلوم ولا فنا من الأخبار ولا طريقة من الآثار إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلاً، أو ذكرناه مجملاً، أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات، أو لوحنا إليه بفحوى العبارات. فمن حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحة من معالمه، أو لبس شاهدة من تراجمه، أو غيره أو بدله، أو اختصره أو نسبه إلى غيرنا أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله وسرعة نقمه وفوادح بلاياه ما يعجز عنه صبره ويحار له فكره، وجعله الله مثلة للعالمين وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسمين. وقد جعلت هذا التخويف في أول كتابي هذا وآخره، ليكون رادعاً لمن ميله هوى أو غلبه شقاء، فليراقب الله ربه وليحاذر منقلبه، فالمدة يسيرة والمسافة قصيرة وإلى الله المصير. مروج الذهب ومعادن الجوهر لمؤلفه أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي المسعودي، ينتسب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهو من أهل بغداد، ولد قرابة عام 283 هجرية، توفي سنة 46، مؤرخ ورحالة وبحاسة في التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والفلسفة، مصنف لكتب التراجم وأخبار الملوك. نشأ في بغداد وأقام في مصر ورحل في طلب العلم إلى أقصى البلاد، وكان في أسفاره دائم البحث واكتساب العلوم، فجمع في التاريخ والجغرافيا ما لم يسبقه إليه أحد. له العديد من المؤلفات، منها مروج الذهب ومعادن الجوهر الذي طبع فيه جزئين، وصف في الأول منهما الخليقة وقصص الأنبياء والبحار والأرضين وما فيهما من العجائب، وتواريخ الأمم القديمة من الفرس والسريان واليونان والعرب القدماء وأديانهم وعاداتهم، والتقاويم القديمة والبيوت المعظمة. وذكر في الجزء الثاني تاريخ الإسلام من خلافة علي إلى أيام المطيع لله العباسي. وفي أبواب الكتاب تقسيمات كثيرة نجمل منها ما قدمه الكاتب في بدايته. قد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب ذكرنا لأغراضه، فلنذكر الآن جملا من كمية أبوابه. فأول ذلك ذكر المبدأ وشأن الخليقة وذرء البرية من آدم إلى إبراهيم عليهما السلام، ذكر قصة إبراهيم ومن تلا عصره من الأنبياء والملوك من بني إسرائيل، ذكر أهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم، ذكر جمل من أخبار الهند وأربابها، ذكر الأرض والبحار ومبادئ الأنهار والجبال والأقاليم السبعة وما والاهما من الكواكب، ومما جاء فيه ملوك السريانيين والموصل ونينوى وبابل وملوك الفرس الأولى وسيرها وجوامع من أخبارها وملوك الطوائف وأنساب فارس وما قال الناس في ذلك، وذكر ملوك الساسانية واليونانيين وملوك الروم ومال الناس في بدء أنسابهم وعدد ملوكهم وجوامع من سيرهم، وذكر الروم المتنصرة ملوك القسطنطينية وملوك الروم بعد ظهور الإسلام. كما جاء في الكتاب عن مصر ونيلها وأخبارها وبنائها وعجائبها وأخبار ملوكها، وذكر الثقالبة والإفرنج والجلالقة وملوكهم، ومكة وأخبارها وبناء البيت، وملوك اليمن والحيرة والشام. ثم ذكر البوادي من العرب وغيرهم من الأمم وديانات العرب وآرائها في الجاهلية، ذكر ما ذهب إليه العرب في التغول والغيلان وأقاويل الناس في الهواتف والجان، وجمل من أخبار الكهان وسني العرب والعجم وشهور القبط والسريانيين والبيوت المعظمة والهياكل المشرفة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعثه وهجرته وجوامع من كان في أيامه إلى وفاته، ذكر خلافة في عهد الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ذكر ما كان بين العراق والشام بصفين ومقتل علي رضي الله عنه ولمع من كلامه وذهده، خلافة الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وجمل من أخلاقه وسياسته وأخبار يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان.
ضايع بيدور في الشوارع نفسه يلاقي النور عاجز وحقيقي حاسس انه مهزوم ويائس طير بجناح مكسور ونادتني في عز همي قوتني وشلت عني نستني طعم الخوف قلت لي انا لسه جنبك افتح لي بس قلبك صدقني وانت تشوف ولقيتني بطير من تاني احلام لبعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك اواني ولقيتني بطير من تاني احلام لبعيد خايف وخلاص ما بقتش شايف اي امل موجود مش قادر اقوم واكمل في متاهة ومهما بعمل في الف باب مسدود لحظة ما بقت معايا اتغيرت الحكاية ردت لي تاني الروح مش مصدق عينيا شايف في اللحظة دي باب السماء مفتوح ولقيتني بطير من تاني احلام لبعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك اواني ولقيتني بطير من تاني احلام لبعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك بعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك اواني.
ومما جاء في الكتاب ايضا خلافة عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ومدة ملك بني أمية وذكر الدولة العباسية وخلافة السفاح وأخباره وسيره وخلافة الرشيد وأخبار البرامكة وخلافة الأمين والمأمون والمعتصم والمتوكل والمنتصر والمتقي لله والمستكفي والمطيع وغيرهم وجمل من أخبارهم وسيرهم جميعا. بعدها ذكر جامع التاريخ الثاني من الهجرة حتى هذا الوقت وهو جمادي الأول سنة 36 و300 وقد انتهينا فيه إلى الفراغ من هذا الكتاب. وذكر من حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة 35 و300 وهو آخر الكتاب. ويقول المسعودي فهذه جوامع ما حوى هذا الكتاب من الأبواب على أنه قد يأتي في كل باب مما ذكرناه من أنواع العلوم وفنون الأخبار والآثار ما لم تأتي عليه تراجم الأبواب. وعدد ما اجتمع من جميع ما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب 100 باب و32 بابا. ومما جاء في الكتاب وأهم ما كان يوليه المسعودي الاهتمام في كتاباته أخبار الملوك. ومما جاء في أخبار الملوك والخلفاء ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، جاء في الموجز: واستخلف عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة 99، وهو اليوم الذي مات فيه سليمان، وتوفي بدير سمعان من أعمال حمص مما يلي بلاد كنصرين يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة 100، فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، وقبض وهو ابن 39 سنة، وقبره مشهور في هذا الموضع إلى هذه الغاية، معظم يخشاه الناس من الحاضر والبادية، لم يتعرض لنبشه فيما سلف من الزمان كما تعرض لقبور غيره من بني أمية. أمه بنت عاصم بن عمرو بن الخطاب رضي الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما عن كيف آلت الخلافة لعمر بن عبد العزيز، لم تكن خلافة عمر في عهد تقدم، وكان السبب فيها أن سليمان لما حضرته الوفاة بمرج ضابق دعا رجاء بن حيوة ومحمد بن شهاب الزهري ومكحولا وغيرهم من العلماء ممن كانوا في عسكره غازيا ونافرة، فكتب وصيته وأشهدهم عليها وقال: إذ أنا مت فأذنوا بالصلاة جامعة، ثم اقرأوا هذا الكتاب على الناس. فلما فرغ من دفنه نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وحضر بنو مروان فاشرأبوا للخلافة وتشوفوا نحوها، فقام الزهري فقال: أيها الناس، أرديتم من سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته؟ قالوا: نعم. فقرأ الكتاب فإذا اسم عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فقام مكحول وقال: أين عمر؟ وكان عمر في أواخر الناس، فاسترجع حين دعي باسمه مرتين أو ثلاثة، فأتاه قوم فأخذوه بيده وعضديه فأقاموه وذهبوا به إلى المنبر، فكان أول من بايعه من الناس يزيد بن عبد الملك. أما عن خلق عمر ودينه، كان عمر في نهاية النسك والتواضع، صرف عمال من كان قبله من بني أمية، واستعمل أصلح من قدر عليه، فسلك عماله طريقته، وترك لعن علي عليه السلام على المنابر. ولما استخلف عمر دخل عليه سالم السدي وكان من خاصته، فقال له عمر: أسرك ما وليت أم ساءك؟ فقال: سرني للناس وساءني لك. فقال: إني أخاف أن أكون قد أوبقت نفسي. قال: ما أحسن حالك إذ كنت تخاف، إني أخاف عليك أن لا تخاف. قال: عظني. قال: أبونا آدم أخرج من الجنة بخطيئة واحدة. ومما جاء في الكتاب في أول خطبة لعمر: ولما أفضى الأمر إليه كان أول خطبة خطب الناس: أيها الناس، إنما نحن من أصول قد متت وبقيت فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله، وإنما الناس في هذه الدنيا أغراض تنتضل فيها المنايا، وهم فيها نهب المصائب مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله. ومما جاء في تقدير ملك الروم لعمر بن عبد العزيز، بعث عمر وفدا إلى ملك الروم في أمر من مصالح المسلمين، فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه وهو جالس على سرير ملكه والتاج على رأسه والبطارقة عن يمينه وشماله، فأدوا إليه ما قصدوا، فتلقاهم بجميل وأجابهم بأحسن الجواب، وانصرفوا عنه في ذلك اليوم. فلما كان في غداة غد أتاهم رسوله، فدخلوا عليه فإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج عن رأسه، وقد تغيرت صفاته التي شاهدوه عليها كأنه في مصيبة. قال: أتدرون لماذا دعوتكم؟ قالوا: لا. قال: جاءني كتاب في هذا الوقت أن ملك العرب الرجل الصالح قد مات، فما ملكوا أنفسهم حتى بقوا، فقال: ألكم تبكون أو لدينكم أو له؟ قالوا: نبكي لأنفسنا ولديننا وله. قال: لا تبكون له، وابكوا لأنفسكم ما بدا لكم، فإنه قد خرج إلى خير مما خلف، قد كان يخاف أن يدع طاعة الله، فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة الدنيا ومخافة الآخرة. لقد بلغني من بره وفضله وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى يحيي الموتى لظننت أنه يحيي الموتى، ولم أعجب لهذا الراهب الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته، ولكني عجبت من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيها حتى صار مثل الراهب. إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلا. كتب عمر إلى أبي حازم المدني الأعرج أن أوصني وأوجز، فكتب إليه: كأنك يا أمير المؤمنين بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، والسلام. ذكر جماعة من الإخباريين أن عمر لما ولي الخلافة وفد عليه من وفود العرب، فقال في وفد غلام تقدمهم: قدمنا إليك من بلدنا نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد أتانا منك إلى بلدنا، وأما الرهبة فقد أمن الله بعدلك من جورك. فقال: عظنا يا غلام وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا من الناس غرهم حلم الله عليهم وطول أملهم. فقال يا أمير المؤمنين: إن أناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك، فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 14 سنة، فأنشأ عمر رحمة الله يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. وفي الختام انقضى الوقت، لكن لم تنتهي الحكاية. نلقاكم في يوم جديد وحكاية من حكايات برنامج حكاية كتاب، معي آية عبد العظيم على 90ات FM.